تخيلوا السيناريو التالي. بعد يوم عمل طويل وشاق، الواحد يجلس أمام شاشته، يفتح لعبته المفضلة اللي استثمر فيها مئات أو ربما آلاف الساعات من الجهد
والأموال أيضاً.
بالضبط، ناهيك عن الأموال اللي دفعت لبناء هذه الشخصية الرقمية أو جمع الترسانة النادرة، وفجأة تظهر رسالة بسيطة جداً على الشاشة تقول تم تغيير كلمة المرور.
أو الأسوأ، الدخول للحساب وتلاقيه فارغ تماماً.
نعم، فارغ تماماً، كل شيء تبخر في غضون 5 ثواني فقط. أهلاً بالجميع في هذا الغوص المعرفي والتحليل المتعمق.
أهلاً بكم.
موضوعنا اليوم يمس وتراً حساساً جداً في العصر الرقمي، وهو أمن وحماية حسابات الألعاب الإلكترونية. المصدر اللي نضعه تحت المجهر اليوم هو مقتطفات من دليل تكتيكي استثنائي،
دليل يحمل عنوان الحصن الرقمي، دليل استراتيجي لأمن الألعاب.
صحيح، والصادر عن ما يعرف بغرفة عمليات كارشتكن. المهمة هنا واضحة، نحن نبحث في كيفية استخلاص أهم الاستراتيجيات لبناء جدار حماية لا يمكن اختراقه.
والأهم من ذلك فهم الأسباب اللي جعلت هذه الحسابات أصلاً هدفاً ثميناً جداً.
يب، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف وصلنا إلى نقطة أصبحت فيها حسابات الألعاب تعامل وكأنها يعني خزائن بنكية؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول طبيعة التحول في هذا القطاع. الشيء المثير للاهتمام هنا أن الكثيرين ما زالوا ينظرون للألعاب بعدسة الماضي.
أنها مجرد تسلية؟
بالضبط، مجرد هواية لقضاء وقت الفراغ، وأقصى شيء ممكن تخسره هو مستوى تقدم في لعبة فردية.
لكن اليوم المشهد تغير جذرياً، نحن نتحدث عن نظام بيئي متكامل،
اقتصاد رقمي موازي.
100%، اقتصاد يمتلك أصولاً لها قيمة حقيقية وقابلة للتسييل في الأسواق. النظام لم يعد مجرد لعبة، بل أسواق تبادل وعملات افتراضية.
ولهذا السبب تأمين الحساب لم يعد مجرد خيار إضافياً للمحترفين، بل أصبح ضرورة للجميع
لتحويل الحساب إلى ما يشبه القبو الرقمي المحصن.
هذا يقودنا مباشرة للنقطة الأولى في الدليل، وهي تفكيك خرافة شائعة جداً. صراحة عند قراءة هذا الجزء تبادر لذهني سؤال بديهي.
تفضل. الكثير من الأشخاص قد يقولون أنا لا أمتلك أي بيانات لبطاقة الائتمانية محفوظة على المنصة، ولا أمتلك رصيدا نقدي، فلماذا قد يكلف أي مخترق نفسه عناء استهدافي؟
هذا التفكير المطمئن هو في الحقيقة أول وأكبر ثغرة في جدار الحماية.
خطأ استراتيجي فادح، أليس كذلك؟
أكيد. الاعتقاد بأن غياب البطاقة البنكية يعني غياب القيمة هو تبسيط مخل للواقع. إذا نظرنا للاقتصاد السري أو الإنترنت المظلم، سنجد أن حسابات الألعاب تعتبر عملة صعبة.
حتى بدون بطاقة ائتمان؟
حتى بدونها. الدليل يستعرض أمثلة مدهشة. أولاً، لدينا ما يعرف بالأصول داخل اللعبة. نحن نتحدث عن مظاهر الأسلحة والشخصيات، أسكنات.
في ألعاب مثل كاونتر سترايك في وفالورانت
ودوتا 2 أيضاً. هل تتخيل أن مظهراً رقمياً لسكين أو سلاح قد تقدر قيمته الفعلية بآلاف وربما عشرات الآلاف من الدولارات؟
يا عم، هذا الجزء من الدليل كان مذهلاً بصراحة. مجرد ترتيب بيكسلات على الشاشة يباع بأسعار سيارات حقيقية،
مثالية لعمليات غسيل الأموال في العالم الرقمي.
تسرق وتباع بسرعة،
تباع في أسواق طرف ثالث مقابل عملات رقمية مشفرة يصعب تتبعها. وثانياً، الدليل يشير لقيمة مكتبات الألعاب نفسها.
حساب ستيم مثلاً مليء بـ50 لعبة من الفئة الممتازة،
ألعاب تريبل اي. هذا الحساب بحد ذاته ثروة، يتم اختراقه وبيعه بأسعار زهيدة مقارنة بقيمته الأصلية في السوق السوداء. وطبعاً هناك الفئة الثالثة،
الأشخاص اللي يتركون بطاقاتهم مربوطة.
بالضبط، يتركون بطاقات الائتمان أو حسابات باي بال مربوطة بشكل دائم لتسهيل الشراء بنقرة واحدة. هؤلاء يمثلون الجائزة الكبرى للمخترقين.
إذن القيمة موجودة دائماً سواء كانت ظاهرة أم مخفية، وهنا يطرح الدليل ما أسماه تنبيه المفتش الأمني، وهو يمثل الخطوة الدفاعية الأهم،
المصادقة الثنائية.
نعم، ينص التنبيه بكل حزم على ضرورة تفعيل المصادقة الثنائية الـ 2FA عبر كافة المنصات بلا استثناء،
مثل ستيم جارد وتطبيق مايكروسوفت.
تفعيل المصادقة الثنائية ليس مجرد نصيحة عابرة، إنه الأساس. بدونها مهما كانت كلمة المرور معقدة، فالباب الرئيسي للقبو الرقمي متروك مفتوح.
لأن كلمة المرور مجرد معرفة، والمعرفة يمكن تسريبها
أو تخمينها أو سرقتها عبر قواعد البيانات، لكن المصادقة الثنائية بمثابة القفل المادي الإضافي تتطلب إثباطاً إضافياً للوصول كالهاتف الذكي. هذا يمنع أي شخص من الدخول
حتى لو كان يمتلك المفتاح الأساسي.
صحيح، الدليل يظهر أنه بدون هذا الإجراء كل الجهود الأمنية تذهب سدى.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن القراصنة ليسوا أغبياء. لقد أدركوا أن اختراق جدران البرمجية لشركات الألعاب أمر بالغ الصعوبة،
مكلف جداً من حيث الوقت والجهد.
فماذا فعلوا؟ لجأوا إلى ما يصفه الدليل بحقول الألغام النفسية. تخلوا عن محاربة الأكواد البرمجية وبدأوا في استغلال الثقة.
عالم الهندسة الاجتماعية المرهب.
بالضبط، كيف يتم استغلال هذا العالم؟
الهندسة الاجتماعية باختصار هي فن التلاعب بالبشر لكسر الأنظمة الأمنية. الدليل يوضح كيف تتحول البيئات الآمنة مثل خوادم ديسكورد أو رسائل ستيم إلى فخاخ خطيرة.
لأن الدفاع الأضعف هو العنصر البشري.
100%. عندما تتلقى رسالة من جهة مجهولة، مستوى الحذر يكون في أعلى مستوياته. لكن عندما تأتي من منصة تستخدم يومياً للتواصل مع الأصدقاء،
الحارس النفسي ينخفض تماماً.
هذا يفسر الكثير. الدليل يستعرض فخاخاً كلاسيكية، أحد أكثرها دهاءً هو روابط البطونات المزيفة.
دعونا نتخيل هذا السيناريو. رسالة تأتي من حساب صديق مقرب، وهو طبعاً حساب تم اختراقه مسبقاً ليكون الطعم.
تقول الرسالة: نحن نشارك في بطولة ونحتاج صوتاً واحداً لنتأهل، أرجوك صوت لفريقي عبر هذا الرابط.
والرابط يبدو احترافياً جداً.
بمجرد النقر تظهر شاشة تسجيل دخول متطابقة مع المنصة الأصلية، وبمجرد إدخال كلمة المرور انتهى الأمر.
يتم السرقة الحساب في نفس اللحظة.
استغلال رغبة المساعدة بين الأصدقاء تكتيك خبيث وفعال، وهناك فخ آخر يعتمد على الطمع.
الدليل يسميها العروض المغرية،
رعود وهمية بالحصول على عملات افتراضية مجانية مثل في بوكس في فورتنايت أو عملات فيفا أو مظاهر أسلحة حصرية، حيل مصممة لاستغلال رغبة اللاعبين في المكافآت.
هناك اقتباس مميز جدا ورد في المصدر لتلخيص هذا الفخ تحديدا، يقول بوضوح: في العالم السيبراني لا يوجد جبن مجانيا إلا في مصيدة الفئران.
تشبيه عبقري يختصر كل شيء.
هذا التشبيه يلخص أهمية التفكير النقدي. النقر على أي رابط يجب ألا يكون رد فعل تلقائي، بل يجب أن يسبقه توطف وتحليل للموقف.
حتى لو كان الرابط قادما من أقرب الأصدقاء، التفكير النقدي هو بالفعل خط الدفاع الأول قبل أي برنامج حماية من الفيروسات.
ولكن الدليل يأخذنا إلى مستوى آخر من الخطر. سيناريو يبدو غير منطقيا، ولكنه يحدث يوميا. ماذا يحدث عندما يقرر المستخدم طواعة إيقاف كل برامج الحماية؟
هنا ننتقل إلى فصل مظلم سماه الدليل أحصنة طروادة متخفية في أثواب برامج الغش والألعاب المقرصنة.
هذه النقطة تثير الكثير من التعجب. من المذهل كيف يمكن لشخص دفع مبالغ طائلة لجهاز حاسوب قوي أن يعطل برنامج مكافحة الفيروسات متجاهلا كل التحذيرات الحمراء،
فقط لتشغيل ملف تنفيذي مجهول المصدر.
لماذا؟ للحصول على برنامج التصويب التلقائي إيمبوت، أو لتشغيل نسخة مقرصنة من لعبة لتوفير بعض الدولارات؟ إنه تخريب ذاتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
التخريب الذاتي هو الوصف الدقيق. ما يغيب عن الأذهان في لحظة النشوة بالحصول على هذه الأفضلية وما يختبئ في الظلام. المبرمجون لا يفعلون ذلك كعمل خيري.
أكيد، يزرعون حمولات خبيثة
يتم إخفاؤها ببراعة لتعمل بمجرد إعطائها الصلاحيات الإدارية. الدليل يفكك نوعين من أخطر هذه الحمولات. الأول هو برامج تعدين العملات الرقمية الخفية، الكريبتو ماينرز.
وكيف تعمل هذه البرامج تحديداً دون أن يلاحظ المستخدم؟
تعتمد على التخفي، لكنها تترك آثاراً في الأداء. تعمل في الخلفية بصمت، وتخطف طاقة المعالج وبطاقة الرسوميات باهظة الثمن،
وتسخرها لتعدين عملات مثل البيتكوين لصالح المخترق.
النتيجة المباشرة هي أن المستخدم يجد مراوح التبريد تصدر صوتاً يشبه الطائرة النفاثة، مع انخفاض حاد في معدل الإطارات أثناء اللعب.
والأسوأ التدهور السريع في العمر الافتراضي لاعتاد الحاسب بسبب الحرارة. مرعب أن يعمل جهازك كعبد لصالح شخص آخر في قارة أخرى.
لكن النوع الثاني الذي ذكره المصدر يعتبر الكارثة الكبرى، برامج الفدية أو الرانسوموير.
قنبلة داخل القبو الرقمي.
هذه البرمجيات لا تكتفي باختطاف الموارد ببطء، بل تقوم بهجوم صاعق، تشفر وتقفل جميع الملفات الشخصية بلا استثناء.
ملفات حفظ الألعاب، المشاريع الشخصية، الصور، وثائق العمل.
كل شيء يتحول لامتداد غير قابل للقراءة. ثم تظهر شاشة تطلب فدية مالية باهظة بالعملات الرقمية مقابل الوعد بتوفير مفتاح فك التشفير.
المأساة الحقيقية هي أنه في كثير من الأحيان حتى بعد الدفع يختفي المخترق ولا يتم استرجاع أي شيء. ثمن باهظ جدا لبرنامج تصويب وهمي.
الرغبة اللحظية تنتهي بتدمير النظام بأكمله.
لكن الحديث عن الألعاب التنافسية يأخذنا لبعد آخر من التهديدات. الدليل خصص قسما لاستكشاف أخطاء الشبكات ومخاطر العتاد المادي المزيف، مع التركيز على مفهوم الأصالة.
في بيئة البطولات حيث المنافسة شرسة، يلجأ بعض الخصوم لأساليب غير نزيهة لضمان الفوز، مثل هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة ديدوز وهجمات البينج.
عندما تكون المهارة غير كافية، يخربون اتصال الخصم.
الآلية التقنية تعتمد على معرفة عنوان الآي بي الخاص بالضحية. بمجرد الحصول عليه، يتم إغراق هذا العنوان ببيانات مرور مزيفة وكثيفة.
الهدف قطع الاتصال تماماً أو جعل اللعب مستحيلاً بسبب البطء.
الحلول التي يقدمها الدليل عملية. أولاً، تجنب النقر على الروابط المجهولة في غرفة الدردشة داخل اللعبة لمنع تسريب الآي بي.
وثانياً، استخدام راوتر مخصصاً للألعاب مزود بجدار حماية صلب.
وثالثاً، وهو حيوي، التحديث المستمر لنظام التشغيل الخاص بالمودم لسد أي ثغرات.
هذا يغطي جانب الشبكة. لكن هنا نصل للجزء الذي جعلني أتوقف طويلاً، تحذير صارم أورده الكتاب تحت عنوان توجيهات الأخوة للمفتاح.
تحذير يسلط الضوء على نقطة عمياء ضخمة.
ينص على حقيقة صادمة. كل إعدادات الأمان وجدران الحماية والمصادقة الثنائية والوعي تصبح عديمة الجدوى إذا تم اختراق النظام من أساسه المادي.
أركيزه دائماً ينصب على البرمجيات. لكن ماذا عن العتاد المادي نفسه، الهاردوير؟ الدليل يناقش خطورة شراء لوحات مفاتيح وفئران وسماعات مزيفة.
هذه الأجهزة الرخيصة قد تبدو صفقة رابحة، تصميم جميل وإضاءة بسعر زهيد، لكنها تحمل كوارث. كيف يمكن لفأرة تحكم أن تشكل خطراً؟ أليست مجرد جهاز للإشارة؟
هنا تكمن الخدعة. لكي تعمل، تحتاج إلى تعريفات درايفرز. الأجهزة المقلدة غالباً تحتوي على تعريفات خبيثة مدمجة في شريحة الذاكرة من المصنع مباشرة.
وبمجرد توصيلها بمنفذ الـ USB يقوم النظام بتثبيتها بحسن نية.
والمشكلة أن التعريفات تعمل على مستوى عميق جداً بصلاحيات أعلى من برامج مكافحة الفيروسات، فيتم تثبيت برمجيات التجسس وسرقة كلمات المرور بشكل صامت يصعب اكتشافه.
الأمر ذاته ينطبق على استخدام حسابات مشتركة على أجهزة غير موثوقة. الأمان الحقيقي لا يبنى على أسس مزيفة. الأمان يبدأ وينتهي بالأصالة.
الأصالة هي حجر الأساس. الدليل يوضح كيف يبدو نموذج سلسلة التوريد الموثوقة من خلال متاجر عائلة تكين كمثال.
نعم، لتأمين الكونسول والعتاد يتم الاعتماد على مصدر موثوق مثل تيكن جيم.
ولضمان عدم تسرب برمجيات خبيثة عبر أجهزة الطباعة في الشبكة، يتم توفيرها عبر تيكن برينت، والأجهزة الذكية عبر تيكن كالا.
الفكرة ليست في الأسماء، بل في بناء النظام البيئي بالكامل من مصادر موثوقة تغلق أي باب خلفي محتمل للمخترقين من المصنع مباشرة.
توفير أجهزة أصلية يعني إغلاق الباب الخلفي المادي، لا يهم قوة جدار الحماية إذا كان الكابل الذي تستخدمه يسرب بيالاتك.
التكامل بين وعي المستخدم في التعامل مع البرمجيات وبين استخدام عتاد أصلي هو المفهوم الشامل للحصن الرقمي.
صحيح؟
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لو أردنا تلخيص هذه الرحلة المليئة بالمعلومات، قمنا بمسح شامل لطبقات هذا الحصن. بدأنا بالمصادقة الثنائية وفهم القيمة المالية للأصول الرقمية،
ثم مررنا بحقول الألغام النفسية وكيفية تجنب الهندسة الاجتماعية،
وصولاً لإدراك الخطر الكارثي للتخريب الذاتي البرمجي والمادي عبر العتاد المزيف.
المعرفة تكون أكثر قيمة عندما يتم تطبيقها وتحويلها لعادات أمنية. حماية النظام البيئي في عالمنا المتشابك لم تعد رفاهية، بل ضرورة لا تقل عن حماية الحسابات البنكية.
الوعي المستمر والتفكير النقدي قبل كل نقرة وقبل توصيل أي جهاز هي التي تصنع الجدار الناري الأقوى.
لا شك في ذلك.
ختاماً، في جلستنا التحليلية هذه، هناك فكرة مثيرة ومخيفة تثير التأمل. لقد أشار الدليل إلى أن العتاد المادي المزيف اليوم يمكن أن يسرق كلمات المرور.
خطير جداً بحد ذاته.
لكن مع الانتقال السريع لعالم الألعاب نحو تقنيات الواقع الافتراضي وظهور خوذات الربط العصبي التي تقرأ المؤشرات الحيوية وحركات العين،
ماذا سيحدث في المستقبل القريب؟
هذا هو السؤال. عندما لا تستهدف البرمجيات الخبيثة المدمجة في العتاد المزيف سرقة مظاهر أسلحة أو كلمات مرور وحسب، بل تتجاوز ذلك لاعتراض وتسجيل البيانات الحيوية الفسيولوجية للاعبين واستجاباتهم العصبية ومشاعرهم الحقيقية.
تخيلوا أن يتم اختراق ردود الأفعال العصبية وبيعها في السوق السوداء للبيانات.
هذا السؤال يستحق التوقف عنده طويلاً والتفكير فيه بعمق شديد قبل اتخاذ قرار بتوصيل أي جهاز مجهول أو مقلد بالحصن الرقمي في المستقبل. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل العميق، ولتبقوا آمنين في عوالمكم الرقمية.